أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الغرض من المشبه في الغرض من التشبيه، وذكرنا أنه في الغالب يعود على المشبه وقد يعود على المشبه به، وها هو أوان الحديث عن الغرض العائد على المشبه به، وهو طبعا خلاصة المطلب أن الغرض الذي يعود على المشبه به هو إما إيهام أن المشبه به أتم في وجه الشبه من المشبه، وإما زيادة الاهتمام بالمشبه به دون مبالغته. إذا مرة أشبه لأجل أن أوهم أن المشبه به أقوى في وجه الشبه من المشبه، لا، أن المشبه به أقوى في وجه الشبه من المشبه، ويسمى هذا التشبيه بالتشبيه المقلوب. مثلا فلان كريم، وحاتم الطائي معروف بالكرم، فأريد أن أوهم أن فلان متمكن في صفة الكرم أكثر من حاتم الطائي، فأقول حاتم كفلان، فما جعل مشبها به هنا هو فلان، هذا الشخص الموصوف بالكرم في زماننا لنفترض، فأريد أن أوهم أنه أمكن في هذا الكرم في صفة الكرم من المشبه، هذا على سبيل التشبيه المقلوب. هذا في الحقيقة، أنا في الحقيقة ماذا أريد؟ ما جعلته مشبها أريد في الحقيقة أن أجعله مشبها به، لكنني جعلته مشبها حتى أبالغ، حتى أقول إن هذا الذي جعلته الآن مشبها به هو أقوى من هذا المشبه في صفة الكرم مثلا، بالرغم من أن المتوقع كان أمرا غير هذا. أما الضرب الثاني، الضرب الثاني لا يكون هناك، إذا التشبيه المقلوب قائم على المبالغة. الضرب الثاني من الغرض الذي يعود على المشبه به هو أنه أنا عندي زيادة اهتمام بالمشبه به، الحديث مسوقا عنه، فلذلك ارتكبت التشبيه. فإذا عندي زيادة اهتمام بهذا المشبه به من دون أن يكون هناك مبالغة، وإلا لو كان هناك مبالغة لكان هذا من التشبيه المخلوق. الآن نقرأ، ما في شيء، أيضا أمثلة. وقد يعود أي الغرض من التشبيه إلى المشبه به، وهو أي الغرض العائد إلى المشبه به ضربان، أحدهما إيهام أنه أتم من المشبه في وجه الشبه، أنه يعني أن المشبه به أتم من المشبه في أي شيء في وجه الشبه، وذلك في التشبيه المقلوب. الذي ما هو التشبيه المقلوب؟ هو التشبيه الذي يجعل فيه الناقص مشبها به، يعني يجعل الكامل مشبها بالناقص. لماذا؟ قصدا إلى المبالغة في كمال هذا الناقص. الذي يجعل فيه الناقص مشبها به قصدا إلى ادعاء أنه أكمل، أن هذا الناقص وإن كان ناقصا لكن أنا أريد أن أدعي أنه أكمل من ذلك الكامل. كقول الشاعر وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح، وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح. هذا الشخص لا يمدح الصباح كما هو ظاهر، وإنما هو يمدح الخليفة، طبعا هذا في مدح المأمون لعنة الله عليه. وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح، يريد أن يمدح الخليفة لكنه عمد إلى قلب التشبيه قصدا للمبالغة، فشبه الصبح الذي هو منير بغرته بنوره لظلمات الليل، أو الذي يخرج من بين ظلمات الليل فينير شبهه بمن؟ بوجه الخليفة حين يمتدح. حين يمتدح خارج عن التشبيه، ليست داخلة في حيز المشبه به، لكن الشاعر لنكتة طريفة أراد أن يذكر حين يمتدح. على ما قرأ التشبيه أولا، طب الغرة ما هي؟ يقول هي بياض في بحسب أصلها، الغرة بياض في جبهة الفرس فوق الدرهم. ما معنى فوق الدرهم؟ يعني أكبر من الدرهم. إذن بياض في جبهة الفرس أكبر من الدرهم، استعير هذا البياض الذي في جبهة الفرس لبياض الصبح فيقال غرة الصبح. كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح، فإنه قصد إيهام أن وجه الخليفة أتم من الصباح في الوضوء والضياء، في الوضوح والضياء. لماذا قال حين يمتدح؟ يذكر الشارح نكتتين لذلك. النكتة الأولى أن يشير للسامعين إلى أن هذا الخليفة الذي يمتدحه يعرف فضل المادح، يعني يعرف فضل الشاعر، ببيان أن وجه الخليفة متى يشرق ويصبح نوره أكثر من الصبح؟ حين أمدحه أنا. فهذا يعني أن هذا الخليفة يلقي بالا وأهمية لمدح وثنائي الأمر الذي يجعل وجهه يتلألأ حتى يصير الصبح في غرته مستحقا لأن يشبه به. كيف داخل في التشبيه؟ بل يعني خب هذا يعني داخل على سبيل القيد، داخل على سبيل القيد أنه هو لم يمدحه مطلقا، مدحه حين أو مدحه بال أو لم يشبه مطلقا، وإنما بالغ في تشبيهه بالوضوح وبتلألؤ الوجه حين سماعه لمدح هذا الشعر. كيف؟ okay. هذا يليق أو لا يليق؟ لا، يعني هو لا يريد أن يقول أن وجهه مظهر حين لا يمتدح، هو يريد أن يقول أنه حين أمتدحه أنا، حين يسمع الثناء من أهل الثناء، حين يسمع المدح الحقيقي من أهل المدح. طبعا هذا فيه سوء أدب من ناحية أنه يمدح نفسه في عين الوقت الذي يمدح الخليفة، يمدح نفسه. طب لكن سوء أدب هو مأجور عليه على كل حال. طب إذا هذه النكتة الأولى. النكتة الثانية ما هي؟ النكتة الثانية أنه يستدر كرمه، هذه عادة الشعراء، أنه يستدر كرمه، يعني يشير إلى أنه هذا الخليفة حين يسمع مدحا من شاعر عظيم مثلي، حين يسمع مدحا بهذه العظمة فإن وجهه يشرق ويتلألأ، فهذا كناية عن الكرم وعن العطايا الكبيرة التي سيعطي مادحه، سيعطيها الخليفة لمادحه. يقول وفي قوله حين يمتدح دلالة على اتصاف الممدوح، يعني الخليفة، بمعرفة حق المادح يعني الشاعر، وتعظيم شأنه عند الحاضرين، يعني الخليفة يعرف هذا الشخص الذي يمدحه من هو، فيعظم شأنه ويتلألأ وجهه وتتركز نظراته على الشاعر ويصغي إليه، مما يؤدي إلى أن يعرف الحاضرون فضل هذا الشاعر هذا المادح بالإصغاء إليه والارتياح له. هذه النكتة الأولى. النكتة الثانية وعلى كماله في الكرم حيث يتصف، يعني مثلا الخليفة لو كان بخيلا فعندما يأتيه الشاعر الذي يمدح، الشاعر لا يمدح عادة إلا لأجل المال، فهذا عندما يأتيه شاعر ليمدحه ينبغي أن يهتم لذلك، لكن هذا الخليفة الذي أنا أمدحه لكثرة كرمه لكماله في الكرم كان كلما أزداد له مدحا كلما تلألأ وجهه نورا ووضوحا، حيث يتصف بالبشر والطلاقة حين استماعه أو عند استماع المديح. هذا هو الضرب الأول. إذن تشبيها، يعني حق التشبيه ماذا؟ أن يقول هذا مثلا وجه الخليفة كوجه الصبح أو كغرة الصبح، لكنه قلب التشبيه وأرجع الغرض إلى المشبه به الذي هو الصبح، لماذا؟ أو عفوا الذي هو الخليفة لكي يقول إن هذا وإن كان ناقصا بالنسبة إلى الصبح لكن أنا أدعي أنه أكمل منه نورا وتلألؤا. والضرب الثاني من الغرض العائد إلى المشبه به بيان الاهتمام به أي بالمشبه به كتشبيه الجائع وجها كالبدر في الإشراف والاستدارة بالرغيف. شخص جائع وأنا للتو فرغت من الطعام، أنا أنظر إلى البدر وهو ينظر إلى البدر، فقلت له ماذا ترى في البدر؟ ألا ترى مثلا الحسناء في البدر؟ وبعد شهوة الطعام تأتي، لكن هو لا، هو يقول له أنا هذا البدر يشبه ماذا؟ يشبه رغيفا مستديرا وهكذا. إذن للاهتمام به كتشبيه الجائع وجها كالبدر في الإشراق والاستدارة بالرغيف. ويسمى هذا أي هذا التشبيه المشتمل على هذا النوع من الغرض يسمى بإظهار المطلوب، وفي الحقيقة يريد أن يقول أنا أريد طعاما ولا أريد أن أشبه. هذا الذي ذكرنا. نعم. الآن كل ما تقدم كان فيه التشبيه يهدف إلى إلحاق الناقص بالكامل، إما حقيقة كما هو الأغلب وإما ادعاء. ما معنى ذلك؟ طب أغلب التشبيه أن لا يكون من قبيل التشبيه المقلوب. في التشبيه العادي ماذا كنا نفعل؟ أمران يشتركان في وجه الشبه، ولكن وجه الشبه في أحدهما أتم أو أشهر أو أتم وأشهر في الوقت عينه، فنرتكب التشبيه لماذا؟ حتى نلحق هذا الناقص في وجه الشبه بذلك الكامل في وجه الشبه، فكنا نرتكب التشبيه لأجل ذلك. هذا في التشبيه العادي. في التشبيه المقلوب نفس الكلام، غاية الأمر أن الكامل ادعاء كنا نلحقه، الكامل كنا نلحقه ادعاء بالناقص. لماذا؟ لأننا كنا ندعي أن هذا الناقص أكمل من ذلك الكامل. إذن كل ما تقدم من التشبيه كان يتقوم على إلحاق الناقص بالزائد، إما حقيقة كما في التشبيه العادي وإما ادعاء كما في التشبيه المقلوب. الآن ماذا لو أردنا مجرد الدلالة على الاشتراك في أمر من الأمور من دون أن يكون هناك زيادة ونقصان، من دون أن ندلل على أن أحدهما ناقص والآخر كامل ونحن نريد أن نلحق هذا الناقص بذلك الكامل، فهل نستطيع أن نشبه والحالة هذه؟ يقول علماء البلاغة الأصل أنك لا تستطيع أن تشبه، وإنما ماذا تفعل؟ تحكم بالتشابه. ما الفرق بين التشبيه وبين الحكم بالتشابه؟ الحكم بالتشابه هو النص على وجود اشتراك في أمر أو أمور، أما التشبيه فهو إلحاق ناقص بكامل لأجل الاشتراك في أمر أو في أمور، هو ليس نصا على الاشتراك في الأمر. مثلا زيد كالأسد ليس مدلولها المطابقي زيد شجاع، وإنما مدلولها المطابقي زيد ملحق بالأسد لأنه شريك له في الشجاعة، بينما الحكم بالتشابه كأن نقول زيد يشبه الأسد. المدلول المطابقي له ما هو؟ الدلالة على يشبه الأسد في أي شيء؟ في الشجاعة. فالمدلول المطابقي له هو النص على الاشتراك في أمر أو في أمر. فإذا قصدنا إلى مجرد الاشتراك من دون قصد للإلحاق، من دون قصد أن نلحق الناقص بالزائد، فالحكم الأصلي هو أن نترك التشبيه ونعدل إلى النص على التشابه. النص على التشابه. الفرق ما هو؟ شوف في التشبيه أنت ماذا تفعل؟ تقول هذا الفرد كذلك الفرد، مع أن المشبه به عادة يكون أقوى فيه وجه الشبه، لكن أنت تقول هذا شريك لذلك في وجه الشبه، في الأقوائية، في الأتمية، وهكذا. لماذا؟ ما هو المسوغ لهذا الإلحاق؟ ما هو المسوغ لرفع رتبة الناقص حتى يبلغ رتبة الكامل؟ المسوغ هو هذا الاشتراك الذي بينهما في وجه الشبه. فالاشتراك ما هو إلا مسوغ للإلحاق، لأنه هو الرسالة الأصلية للتشبيه. التشبيه رسالته الأصلية أن يلحق، أن يعلي من شأن الناقص بإلحاقه بالكامل. المبرر لهذا الإلحاق ولهذا الرفع من رتبة المشبه ما هو؟ المبرر له والمسوغ له هذا الاشتراك في وجه الشرع. بينما في النص على التشابه ليس لنا غرض في رفع رتبة الناقص في إلحاقه بالكامل، وإنما غرضنا أن نقول بين هذا وذاك يوجد اشتراك في أمر من الأمور، سواء كان أحدهما ناقصا واقعا والآخر كاملا واقعا، أو ادعاء أو لم يكونا كذلك. المهم أن المقصود ما هو؟ ليس مقصود المتكلم في حالات النص على التشابه أن يدعي نقصان أحدهما وكمال الآخر، وأنه بصدد أن يلحق الناقص بالكامل. طبعا ثم بعد ذلك يقول هذا هو الحكم الأصلي، أن تترك التشبيه هو الحكم الأصلي، ولكنك تستطيع أن تشبه لقصد ألا مقرأ. يقول هذا الذي ذكرناه، يعني في كل المباحث المتقدمة، من يعني في مبحث الغرض من أو في منذ مبحث وجه الشبه وإلى الغرض، هذا الذي ذكرناه من جعل أحد الشيئين مشبها والآخر مشبها به، يعني أصل باب التشبيه إنما يكون إذا أريد إلحاق ناقص في وجه الشبه، ناقص في وجه الشبه بالزائد لم حقيقة أو ادعاء، يعني سواء كان نقصانه حقيقيا كما في التشبيه العادي، أو كان نقصانه ادعائيا كما في التشبيه المقلوب. ما أدري هذه النقطة واضحة، مسألة نقصان الادعاء والحقيقي. كما في الغرض، إذا أريد إلحاق الناقص في وجه الشبه حقيقة ناقص حقيقة، كما في الغرض العائد إلى المشبه فيما ذكرناه، أو ادعاء كما في الغرض العائد إلى المشبه به. طبعا ينبغي أن يقيد الغرض العائد إلى المشبه به بخصوص التشبيه المقلوب، وإلا ما لو كان لمجرد زيادة الاهتمام فحينئذ لا يوجد نقصان، لا يوجد ادعاء للنقصان في المشبه به. بالزائد في وجه الشبه، أما لو لم نرد الإلحاق بل أردنا الجمع بين شيئين في أمر من الأمور من غير قصد إلى كون أحدهما ناقصا، يعني إلى إظهار كون أحدهما ناقصا والآخر زائدا، سواء كان هناك زيادة ونقصان في الحقيقة والواقع أو في الإدعاء أم لم يكن أم لم توجد، فحينئذ فالأحسن ترك التشبيه ذاهبا أو ذهابا ذاهبا. فالأحسن يعني فالأحسن لك ترك التشبيه حال كونك ذاهبا، أو مراد من ذاهب المعنى المصدر، اسم فاعل أريد منه ما يراد من المصدر. فالأحسن ترك التشبيه ذاهبا إلى الحكم بالتشابه، ليكون كل واحد من الشيئين مشبها ومشبها به. هذا فرق آخر، أنه في الحكم بالتشابه القصد إلى مجرد اشتراك من دون قصد إلى إظهار نقصان أحدهما وإلحاقه بكمال الآخر. فعلى هذا الأساس الاشتراك من الطرفين ومن الجهتين، فما دام حكما بالتشابه فيكون كل منهما مشبها ومشبها به، مشبها ومشبها، ولا مانع من اجتماع هذين الاعتبارين، لأنهما لا يكشفان عن اجتماع للزيادة والنقصان، لأننا لم ندع الزيادة والنقصان. بينما في التشبيه، في التشبيه ما يصدق عليه أنه مشبه لا يصدق عليه أنه مشبه به، وإلا لزم اجتماع عنواني الزيادة والنقصان عليه. نعم في التشبيه المقلوب كان يجتمع عنوان المشبه والمشبه به على شيء واحد، لكن باعتبارين، هو مشبه باعتبار نقصانه الحقيقي، وهو مشبه به باعتبار كماله الادعائي، فبحيثيتين مختلفتين. احترازا عن ترجيح، لماذا الأحسن ترك التشبيه يعلل؟ احترازا عن ترجيح أحد المتساويين في وجه الشبه، هما متساويان، القصد إلى ماذا؟ القصد إلى إبراز تساويهما في أمر من الأمور، فجعلك لأحدهما مشبها به يعني ادعاء لكماله على الأقل، فهذا فتكون قد رجحت في مورد لا يجوز فيه الترجيح وهو مورد متساويين، كقول الشاعر: تشابه دمعي إذ جرى ومدامتي، فمن مثل ما في الكأس عينيا تسكب، فوالله ما أدري أبي الخمر أسبلت أو أسبلت جفوني أم من عبرتي كنت أشرب. هذا الشاعر يشبه دموع عينيه بالخمرة التي كان يشربها. المدامة هي الخمر، ويسمى الخمر بالمدامة لأنه على ما يقال عند مدمني هذه المعطية أنه لا يدوم أو لا يكتب الدوام لشرب سائلا كالخمر، يعني الماء تشرب كأس منه وتتعب، لكن الخمر تبقى تشرب أو يبقى يشرب وعياذ بالله حتى الصباح، لذلك تسمى عندهم بالمدامة. إذن تشابه دمعي إذ جرى ومدامتي، هنا حكم بالتشابه ولم يشبه، لماذا؟ لأنه استوى عنده وفي نظره الدمع الذي تسكبه عيناه بالدمع الذي بالمدامة التي يشربها بالخمرة التي يشربها. تشابه دمعي إذ جرى ومدامتي، فمن مثل ما في الكأس عينيا تسكب، فوالله ما أدري أبي الخمر أسبلت جفوني أم من عبرتي من دمعي كنت أشرب. يقال: أسبل الدمع والمطر إذا هطل. ما معنى أسبل الدمع إذا والمطر؟ هل هو فعل لازم أو فعل متعدد؟ فعل لازم. أسبل إذا كانت بمعنى هطل فهو فعل لازم، هذا توطئ للرد على بعض من توهم. فإذا هذا فعل لازم، ما معنى أنه فعل لازم؟ يعني لا يستطيع أن يتعدى بنفسه، وإنما بأي شيء يتعدى، لو تعدى يتعدى بحرف الجر. وأسبلت السماء إذا أمطرت، فالباء، شوف هذه فاء للتفريع، فإذا عرفت أن أسبل لا يكون إلا لازما، فالباء في قوله بالخمر أسبلت أو أسبلت جفوني ما هي؟ للتعدية، وليست بزائدة على ما توهم بعضهم. أسبلت جفوني بالخمر أو أسبلت بالخمر جفوني، حسب الظاهر أنها أسبلت، أسبلت بالخمر جفوني. جفوني ما هو؟ يعني هطلت جفوني. ماذا تهطل الجفون؟ ماذا تسكب الجفون؟ طبعا هو يدعي أنها تسكب خمرا، بالخمر أسبلت جفوني، فأسبلت جفوني بالخمر، فالخمر هو المفعول به، يعني هو ما يتعدى إليه الفعل، لكن بما أن هذا الفعل لازم فلا يجوز له أن يتعدى بنفسه، فبما أنه لا يتعدى بنفسه فهو بحاجة إلى باء التعدية، فهذه الباء الموجودة في بالخمر ليست باء زائدة، وإلا لما صح أن يتعدى أسبلت في المعنى إلى الخمر. إذا هطلت جفوني كما تقول أسبلت السماء بالمطر، يعني أمطرت السماء مطرا أو أنزلت السماء ماء، إذا للتعدية وليست بزائدة. إذا من توهم أنها زائدة أو من قال بأنها زائدة فلم يستطيع أن يعالج مشكلة اللزوم الذي فيه أسبلت، فإن الظاهر أن الخمر هو مفعول به في المعنى لأسبلت، فإذا جعلناها زائدة فهذا يعني أن عمل أسبلت قد وصل إلى الخمر، إن حرف الجر الزائد لا يمنع من وصول العمل، فبالتالي أسبل سيكون متعديا ولن يكون لازما، ونحن بحسب الاستعمال فرضناه لازما فلا يتعدى بنفسه فلا يمكن أن تكون الباء زائدة بل يجب أن تكون للتعلية. طبعا هنا بعضهم أجاب بأن أسبلا ورد في استعمال أن يكون متعديا وعليه فلا عبرة أو لا عبرة بإشكال الشارح. أم من عبرتي كنت أشرب لما اعتقد التساوي بين الدمع والخمر ترك التشبيه إلى التشابه، هل يجوز التشبيه أيضا؟ يقول إذا كان مرادك من التشبيه الإلحاق فهذا لا يجوز، لأن يعني المفروض أنك لم تقصد إلى الإلحاق، لكن إذا أردت أن تشبه لغرض من الأغراض فيجوز لك حينئذ أن ترتكب هذا التشبيه. يقول ويجوز عند إرادة الجمع بين شيئين في أمر التشبيه أيضا، يعني يجوز الحكم بالتشابه ويجوز التشبيه. لماذا؟ لأن هذين الشيئين وإن تساويا في وجه الشبه بحسب قصد المتكلم ولم يكن أحدهما ناقصا والآخر كاملا، إلا أنه يجوز له للمتكلم أن يجعل أحدهما مشبها والآخر مشبها به لغرض من الأغراض وسبب من الأسباب، مثل زيادة الاهتمام، كان يكون لديك زيادة اهتمام به، أو ككون الكلام فيه، مثل ماذا؟ كتشبيه غرة الفرس بالصبح فيما لو رأيت أنهما متساويان، وعكسه، يعني وكعكس هذا التشبيه. ما معنى عكس هذا التشبيه؟ يعني تشبيه الصبح بغرة الفرس، متى أريد ظهور منير في مظلم أكثر منه من غير قصد إلى المبالغة. إذن شوف أنت هدفك ما هو؟ هدفك أن تقول إن غرة الفرس هي كالصبح في أي شيء، يشتركان في أي شيء، يتساويان في أن غرة الفرس بالنسبة إلى سائر بدن الفرس منير، ظهور لمنير في جسد مظلم أكثر من هذا المنير، وكذلك غرة الصبح ونور الصبح في بالنسبة إلى الليل هو ظهور لمنير في مظلم أكثر من هذا المنير، الليل مظلم، فأن هذه أكثر منه لا أدري ما هو الحاجة إليها، بالنتيجة ظهور منير في مظلم هذا لوحده يكفي، هذا فقط مجرد يعني طبعا من دون قصد إلى المبالغة. أما لو كنت تقصد المبالغة فماذا تفعل؟ نشبه الصبح به، نشبه نور الصبح بغرة الفرس، لأن بهكذا تتحقق المبالغة، أي من ذلك أكثر منه، أي أكثر من ذلك المنير من غير قصد إلى المبالغة، حتى لا يدخل في التشبيه المطلوب، حتى لا يكون من قبيل ادعاء النقصان والكمال. في وصف غرة الفرس بالضياء والانبساط وفرط التلألؤ ونحو ذلك، أريد فقط أن أقول إن غرة الفرس مضيئة متلألئة إذا ظهر في تبدو نورا في وسط مظلم، فهي في هذا الشيء تساوي الصبح في أنه نورا يظهر في وسط مظلم ونحو ذلك. طب لماذا اشترطت أن لا يقصد إلى المبالغة؟ إذ لو قصد ذلك لوجب جعل الغرة مشبها والصبح مشبها به حتى نحصل على مبالغ، يعني ماذا؟ نشبه غرة الفرس بالصبح، لو قصد ذلك لوجب جعل الغرة مشبها والصبح مشبها به،
يعني هو يجوز تشبيه غرة الفرس بالصبح او الصبح بغرة الفرس بدون مبالغة،
يعني من دون مبالغة يستوي التشبيه، من دون مبالغة يستوي التشبيه، لكن مع المبالغة يتعين أحدهما. وهو أي التشبيه باعتبار الطرفين. الآن قسمنا التشبيه بلحاظ الغرض، الآن سيتحدث المصنف عن تقسيمات للتشبيه باعتبار الطرفين، يعني باعتبار المشبه والمشبه به. الطرفان تارة يكونان مفردين وأخرى مختلفين بالإفراد والتركيب، وأخرى مركبين وأخرى متعددين، هكذا. فأي كنت مرة تشبيه مفرد بمفرد، مرة تشبيه مفرد بمركب، مرة تشبيه مفرد بمتعدد، مرة تشبيه مركب بمركب، أو بالعكس، أو بالعكس، كلها فهذه هي أقسام التشبيه. ويذكر أمثلة لا يوجد مبحث. وهو أي التشبيه باعتبار الطرفين المشبه والمشبه به. طبعا هذا البحث عنوانه، هنا لا يوجد عناوين، لكن عنوانه أقسام التشبيه. انتهينا من الكلام في الأغراض، الآن في أقسام التشبيه باعتباراتين. الاعتبار الأول الطرفين، لأنه إما تشبيه مفرد بمفرد، يعني المشبه مفرد، المشبه به مفرد، وهما ما هما المفردان، الطرفان المفردان غير مقيدين. مرة يكونان غير مقيدين، مرة أحدهما مقيد والآخر غير مقيد. غير مقيدين كتشبيه الخد بالورد، شبهنا الخد بالورد مع إطلاق في الأول وإطلاق في الثاني وعدم تقييد، أو لا مفردان مقيدان كالتشبيه الذي مر معنا كقولهم لمن لا يحصل من سعيه على طائل، ماذا يقولون له؟ هو كالراقم على الماء، يعني هو حال سعيه الذي لم يوصله إلى نتيجة كمن يرقم على الماء. فالذي شبهناه من هو؟ هذا الشخص بقيد أن يكون ساعيا من غير نتيجة يرحمكم الله. والذي جعلناه مشبها به من هو؟ ليس مطلق الراقم، بل خصوص الراقم على الماء، فهو مقيد بأن يكون راقما على الماء. لكن هذه صورة واحدة وهذه صورة واحدة. فالمشبه هو الساعي. فطبعا هنا ماذا؟ نحن لم ننتزع صورة من أجزاء معينة، نحن لا، المقصود الأصلي بالتشبيه من هو؟ فلان. والمقصود الأصلي بأن يكون مشبه به الراقم، لكن حتى يتم التشبيه بينهما لابد أن يقيد هذا بكونه ساعيا وسعيه لم يصل إلى نتيجة، وحتى يكون ذاك مشبها به لابد أن يكون راقما على خصوص الماء. طبعا الآن سيأتي بعد قليل أنه من أصعب الصعوبات التفريق بين المركب وبين المقيد، وسنذكر هناك الضابطة في الفرق. فالمشبه هو الساعي المقيد بأن لا يحصل من سعيه على شيء، ليس مطلق الساعي أو مطلق الساعي. والمشبه به هو الراقم المقيد بكون رقمه على الماء، لأن وجه الشبه ما هو؟ هو التسوية بين الفعل وعدمه، والتسوية بين الفعل وعدمه لا تتحقق بتشبيه مطلق الساعي بمطلق الراقم، وهو موقوف على اعتبار هذين، يعني وتحققه موقوف على اعتبار هذين القيدين. إذن مفردان مقيدان أو غير مقيدين الآن، أو مختلفان، يعني أحدهما مقيد والآخر مفرد، أي أحدهما مقيد والآخر غير مقيد، كقوله سابقا والشمس كالمرآة في كف الأشل. الشمس مطلقا مفردا شبهناه بأي شيء؟ بالمرآة، لكن مقيدة بكونها في كف الأشهر. فالمشبه به أعني المرآة مقيدة بكونها في كف الأشل، بخلاف المشبه أعني الشمس أنه ليس مقيد. وعكسه إذن كقوله وعكسه، أي لو فرضنا هكذا لدينا تشبيه للمرآة في كف الأشل بالشمس، فالمشبه مقيد حينئذ دون المشبه، فقط قلبنا هنا قلبنا أطراف التشبيه. وإما تشبيه مركب بمركب بأن يكون كل من الطرفين كيفية حاصلة من مجموع أشياء قد تضامت وتلاصقت حتى عادت شيئا واحدا. ليس لدينا عدة أطراف، ليس لدينا عدد من الأمور التي نشبهها، لدينا صورة واحدة نريد أن نشبهها بصورة واحدة، لكن هذه الصورة من أين أخذناها؟ من مجموعة أجزاء متضامة ومتلاصقة حتى كأنها صارت شيئا واحدا، وكذا الحال في طرف المشبه به. حتى عادت شيئا واحدا كما في بيت بشار بن برد، كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا، تقدم الكلام فيه، وأسيافنا تقدم الكلام في علامة سبق تقريره. ما الذي شبهه بأي شيء؟ شبه هذه الصورة التي هي صورة مثار النقع فوق الرؤوس والأسياف التي تعلو وتهبط بأي شيء؟ بصورة بالليل تهوى كواكبه، فصورة مأخوذة من أجزاء متضامة ومتلاصقة، وأتقدم أيضا بيانه الطويل هنا، بليل تهوى كواكبه. وإما تشبيه مفرد بمركب، يعني شوف هذا فقط إعادة لما تقدم سابقا في وجه الشبه، ذكرنا أنه إما واحد وإما متعدد، ثم مثلا أو إما مركب، ثم وجه الشبه المركب، قد يكون طرفاه مفردين، قد يكون طرفاه مركبين، هذا تقدم. لذلك الأمثلة تتكرر الآن. وإما تشبيه مفرد بمركب كما مر من تشبيه الشقيق وهو مفردان، بأعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد، وهي صورة مأخوذة من مركب، وهو مركب من عدة أمور. الآن شوف ماذا يقول: والفرق بين المركب والمفرد المقيد أحوج شيء إلى التأمل. شوف من ناحية المفهوم الفرق بين التركيب والتخييط واضحة، من ناحية المفهوم فرق بينهما واضحة، لأنه مرة القيد يكون دخيلا وجزءا من المشبه به، مرة يكون خارجا ليس هو المشبه به. في المقيد شوف هذا يعني لا بأس به، هذا مطلب أصولي وفلسفي، يقولون ما المركب والمقيد شيء واحد، فرق بينهما فرق اعتباري فقط. هذا الفرق الاعتباري ما هو؟ أن القيد في المركب دخيل فيه، بينما في المقيد ليس دخيلا فيه. يعني مثلا السورة في الصلاة إذا قلنا هي قيد للصلاة فهي ليست جزءا من الصلاة، الصلاة مشروطة بها مثلا، أو هكذا الطهارة بالنسبة إلى الصلاة قيد، الصلاة مشروطة بها بالطهارة، لكن هل هذا يعني أن الطهارة جزء من الصلاة دخيل في المركب المأمور به في قول الإمام صلي مثلا أو أقم الصلاة؟ لا، خارجة عنه، تحتاج إلى دليل خاص. بينما في المقيد في المركب الجزء يكون داخلا، السورة إذا كانت جزءا من الصلاة يكفي أن يقول أقم الصلاة حتى يتوجه الوجوب إلى السورة أيضا. فهنا هكذا، إذا من الناحية المفهومية لا إشكال، الإشكال أين؟ أنه أن نعرف أن التشبيه الذي بين أيدينا هل هو من تشبيه، هل طرفاه أو هل أحد طرفي مركبا أو أنه لا مقيد؟ ما هي الضابطة التي تجعلنا نميز بين المقيد والمركب على مستوى المصادق في عالم التشبيه؟ الضابطة هنا أننا إن أحرزنا أن القيد خارج عن المشبه أو عن المشبه به، وأنه مجرد شرط لتحقق وجه الشبه، فحينئذ يكون من قبيل المقيد. وإن أحرزنا أنه دخيل في المشبه به، يعني هو جزء من الشيء الذي أردنا أن نشبهه أو أن نشبه به، فحينئذ يكون من قبيل المركب. يعني مثلا الآن كالراقم على الماء، على الماء لا دخل لها في التشبيه، يعني طبعا أيضا هذا يخفى لأنه يمكن أن نناقش فيه، لا دخل لها في التشبيه، وإنما مدخليتها من أي؟ من حيث إن وجه الشبه يتوقف تحققه على وجود هذا القيد، وإلا هو ليس دخيلا في التشبيه. وأيضا هذا مما يخفى، مما يحتاج إلى كثيرا من التأمل. إذن وإما تشبيه مركب بمفرد كقوله يا صاحبي تقصيا نظريكما تريا وجوه الأرض كيف تصور تريا نهارا مشمسا قد شابه زهر الربا فكأنما هو مقمر. شبه مركبا بمفرد، المفرد ما هو؟ الليل المقمر. المركب ما هو؟ هذه الصورة، صورة النهار أو صورة النهار المشمس الذي شابه زهر الربا. فهذه الصورة المركبة شبهت بأمر مفرد. إذن في الأساس، الأساس ما معنى؟ أساس البلاغة للزمخشري، تقصيته أي بلغت أقصاه، أي ما معنى إذن هنا تقصيا نظريكما، يعني اجتهدا في النظر وابلغا أقصى نظريكما. إذا فعلتما ذلك تريا، مجزوم بالوقوع في جواب الطلب، تريا وجوه الأرض كيف تصور، كيف تصور، أي كيف تتصور، حذفت التاء. طب يقال ما معنى تتصور؟ صوره الله صورة حسنة فتصور، يعني خلقه. تريا إذا نظرتما تريا نهارا مشمسا أي ذا شمسا، كما هو الحال في شتاء قوم، أي ذا شمس لم يستره غيم قد شابه أي خالطه زهر الربا. طب لماذا خص الزهر بالربا؟ الربا جمع رابية وهي التلال، لأن زهر الربا أنظر وأشد خضرة، ولأنها المقصود بالنظر. طبعا لأن المقصود بالنظر لماذا؟ لأن إذا كانت الربا أشد خضرة من السهول، فهذه الخضرة قد تضرب إلى السواد، فالزهر عندما يبدو فيها يبدو وكأنه النجوم التي نراها في ليل مقمر، فلذلك هي المقصودة بالنظر. فكأنما هو أي كأنما ذلك النهار، يعني خصصها. لماذا خص الربا؟ من جهة لأنها الفرد الأكمل، ومن جهة لأن التشبيه هنا يتوقف على هذا الفرد الأكمل، أنه حتى تشبه النهار بالليل المقمر تحتاج إلى سواد وتحتاج إلى بياض في داخل هذا السواد. فكأنما هو أي كأنما ذلك النهار المشمس الموصوف بالأوصاف المتقدمة مقمر، أي ليل ذو قمر، لأن الأزهار بخضرارها قد نقصت من ضوء الشمس حتى صارت تضرب إلى السواد. فالمشبه مركبا والمشبه به مفردا، وهو المفرد وهو المقمر، الليل المقمر. وأيضا انتهى. إذن هذا هو التقسيم الأول للتشبيه. إذن ينقسم باعتبار وحدة أو تركب الطرفين إلى تشبيه مفرد بمفرد ومفرد بمركب ومركب بمفرد وهكذا. تقسيم آخر، تارة يكون ملفوفا وأخرى يكون تشبيها مقرونا. تشبيه الملفوف والمقرون يشتركان في تعدد الطرفين. ما معنى تعدد الطرفين؟ يعني إما لدينا أكثر من مشبه، لدينا أكثر من مشبه به، إما كلاهما متعدد أو أحدهما متعدد دون الآخر. كلاهما متعدد كما أقول مثلا زيد وعمر كحاتم، كحاتم وعدي، فتعدد المشبه والمشبه به. يعني في الحقيقة لدي تشبيهان، أو هو تشبيه واحد باعتبار أن الغرض منه واحد وأن وجه الشبه منه واحد وأنه المهم، أو لا قد يتعدد أحدهما دون الآخر كما تقول فلان وفلان كحاتم وهكذا. تشبيه الملفوف هو عندما نأتي بجميع أفراد الطرف الأول على حدة، ثم بعد أن نفرغ منها نأتي بجميع أفراد الطرف الثاني. يعني إذا كان لدينا 10 مشبهات وعشر مشبه به، فنذكر المشبهات العشرة أولا والمشبه بها 10 ثانية. يعني فلان وفلان وفلان كفلان وفلان وفلان، هذا نسميه بالتشبيه الملفوف لالتفاف المشبه به. يعني الالتفاف زمرة المشبابية على بعضها البعض. وقد يكون مفروطا، المفروط هو عندما نفرق بين المشبهات وبين بين المشبهات، فنجعل عقيب كل مشبه المشبه به الخاص به، نقول زيد كفلان وفلان كفلان وهكذا، فهناك فيحصل التفريق. وهذا كله تشبيه واحد إذا اتحد الغرض واتحد وجهه واتحد وجه الشبه، أو هكذا تشبيه واحد بلحظ أنه مسوق في كلام واحد. وإلا نعم يعني باعتبار الطرفين، أن الطرفين مرة يكونان متعددين ومرة يكونان، يعني هم ماذا يعتبرون؟ يعتبرون أن تعدد الأطراف لا يوجب تعدد التشبيه ما دام مسوقا في كلام واحد لغرض واحد، وهو أنه إذن. وأيضا تقسيم آخر للتشبيه باعتبار الطرفين، ما هو هذا التقسيم؟ أنه إن تعدد طرف التشبيه، فإما أن يكون هذا التشبيه ملفوفا، وهو أن يؤتى أولا بالمشبهات على طريق العطف أو غير العطف. غير العطف مثل ماذا؟ يعني مثل إما بتابع آخر أو بطريقة القطع مثلا، يمكن أن نأتي بذلك، أو النعت. ثم بالمشبه به كذلك، يعني على طريق العطف أو غيره، كقوله، كقول الشاعر في صفة العقاب بكثرة اصطياد الطيور. إذن هذا الشاعر يريد أن يصف العقاب الطائر المعروف الجارح بأنه كثيرا ما بكثرة اصطياده للطيور، يريد أن يصفه بهذا الوصف. فماذا قال فيه؟ قال كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البال. ما معنى البيت؟ هذا العقاب لكثرة ما يصطاد، لكثرة ما يصطاد، فهو لا يأكل جميع ما اصطاده، فتبقى لديه طيور لم يأكلها، أين يضعها؟ في وكره. لكن العقاب طبعا مؤنث، يتعاملون معه بالتأنيث، يقولون هذه العقاب لدى وكرها، يعني لدى وكر العقاب. فهذه الطيور التي اصطادها إذا نظرت إلى قلوبها تجد بعضا منها قد يبس، وتجد بعضا منها لا يزال طريا ورطبا. هذا الطري الرطب يعني الآن للتو اصطاده، ذاك اليابس يعني ماذا؟ يعني اصطاده وبعد لحد الآن لم يجع حتى يأكله أو حتى يأكله. فشبه قلوب الطير اليابسة بالحشف البالي. الحشف البالي هو أردأ أنواع التمر وفيه يبوسة. وشبه القلوب الطرية بأي شيء؟ بالعناب، والعناب ثمر معروف. إذن كأن قلوب الطير رطبا بعضها ويابسا لدى وكرها، لدى وكر العقاب، كأنها ماذا؟ العناب والحشف. فشوف جمع المشبهات أولا، قلوب الطير الرطبة واليابسة، ثم المشبه به ثانيا العناب والحشف، وهو أردأ التمر البالي. شبه الرطب الطري من قلوب الطير، الرطب الطري من قلوب الطير بالعناب، واليابسة العتيقة منها بالحشف البالي. إذ ليس ما الدليل على أن هذا ليس مركبا؟ يقول ليس لاجتماعهما هيئة مخصوصة يعتد بها، ولا يريد أن يشبه هكذا صورة مركبة من مثلا الطيور القديمة والطيور الجديدة باجتماع هذه الصورة. هذا الاجتماع ليس له هيئة معتد بها، ليس له خصوصية بعينه. ويقصد تشبيهها، إلا أنه ذكر أولا المشبهين أو المشبهين، ثم المشبه بهما على الترتيب. انتهى الوقت، غدا نقرأ، والحمد لله رب العالمين.